بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين. ما خاب من تمسك بكم، وأمنا من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بأبي التي ورثت مصائب أمها، فغدت تقابلها بصبر أبيها، لم تلها عن جمع العيال وحفظهم بفراق إخوتها وفقد بنيها، لم أنس إذ هتكوا حماها فانثنت تشكو لواعجها إلى حاميها، هذه نساؤك من يكون إذا أسرت في الأسر سائقها ومن حاديها، يا أيسوقها زجر بضرب متونها، أيسوقها زجر بضرب متونها، والشمر يحدوها بسب أبيها، يا عجبا لها بالأمس أنت تصونها، واليوم واليوم آل أمية تبديها حسرا، وعز عليك أن لم يتركوا لك من ثيابك ساترا يكفيها، لكنما الأمر لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. هذه الليلة حديثنا عن السنوات الأخيرة من حياة عقيلة الطالبيين زينب الكبرى صلوات الله وسلامه عليها، ويشتمل ذلك أيضا على حديث عن أبنائها وعن قبرها ومدفنها. بعد أن تحدثنا في ليلتين مضتا عن شيء مما يرتبط بخطابها البليغ العميق أمام طاغية الشام يزيد بن معاوية، وألقينا نظرة عامة على ذلك الخطاب في بنائه الأدبي والبلاغي، وكذلك أيضا في مضمونه ومعانيه وأفكاره، وكان ذلك على سبيل الاختصار، وإلا فإن الخطاب فيه من المواضيع التي تحتاج إلى بسط وبحث ولا أقل الجهات الأدبية والبلاغية الموجودة في خطاب العقيلة زينب عليها السلام، وهي قد جاءت عفوا وعلى السجية من غير تحذير ولا إعداد، ولكن عسى أن يكون فيما مضى كفاية ونفع. ونتحدث هذه الليلة وهي خاتمة الحديث عن العقيلة زينب عليها السلام في هذه الليالي، لنبدأ بحديث بعدها عما يرتبط بالإمام الرضا عليه السلام باعتبار اقترابنا من مناسبة شهادته صلوات الله وسلامه عليه. يذكر النسابة والباحثون التاريخيون أنه كان لزينب العقيلة عليها السلام من زوجها عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، وهو ابن عمها الذي زوجه أمير المؤمنين عليه السلام بابنته زينب، كان له كما يقولون 5 من الأولاد، تشتمل على 4 من الذكور وعلى 1 من الإناث. كلمة أولاد كما تعلمون في اللغة تشمل الذكور والإناث، خلافا لما هو المتعارف الشعبي، تسأل فلان تقول له كم عندك، يقول عندي مثلا 3 أولاد و3 بنات. لا، الأولاد في التعبير والمعنى اللغوي العربي تشتمل على الذكور والنساء، كما جاء في كتاب الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فهم الإناث داخل في الأولاد والذكور داخل في الأولاد. نعم، لو أراد الإنسان أن يفرد كل قسم فيقول عندي مثلا 3 أبناء و3 بنات مثلا، هذا هو بحسب القاعدة في اللغة. فكان لها من الولد أو من الأولاد ما مجموعه 5 أولاد، 4 منهم ذكور والخامس هي أم كلثوم ابنتها. طبعا هناك أيضا أم كلثوم أختها، وحديثنا ليس فيها الآن. أولاد عبد الله بن جعفر عدد كبير، قال بعضهم إنهم بلغوا 28 ولدا ما بين ذكر وأنثى، وكان رحمه الله مكثرا من الولد، وامتد به العمر إلى حدود 80 للهجرة، عن عمر قريب من 80 أو تجاوزها بقليل. هذا العدد الكبير أيضا صار منشأ للاختلاط في أمهات أولاده. فمثلا أنت عندما تأتي إلى من ذكروا هؤلاء الولد اختلفوا فيهم في أنهم هل كل هؤلاء الخمسة من زينب العقيلة أو لا بعضهم من أمهات أخر، لكن نحن نحاول قدر الإمكان تقريب المسألة إلى الأذهان بعيدا عن التفاصيل التاريخية التي قد تضيع المطلب. ممن يذكر من أبنائها عليه السلام علي ابن جعفر، علي بن عبد الله ابن جعفر الطيار، قالوا إن هذا من أولادها، وكان له آثار مهمة جدا، وهو فيه الكثرة من نسل عبد الله بن جعفر، وقالوا من بقي من امتداد نسل السيدة زينب عليه السلام. يعني أكو هناك قبائل، هناك عشائر في أماكن مختلفة ينسبون إلى عبد الله بن جعفر وإلى زينب بالتحديد، باعتبار أن في هذا النسب يجمع شرف الانتساب إلى رسول الله من جهة أمهم، لذلك اهتموا بهذا النسب وتسجيله. مثلا في الجزائر قبيلة كبيرة جدا يقال لهم الثعالب الجعافرة، وفيهم علماء وفيهم مؤلفون، وإلى وقت قريب بعض هؤلاء لديهم كتب، طبعا كلها على المذهب المالكي باعتبار أن هذا المذهب هو السائد في بلاد المغرب العربي، فهؤلاء أيضا ضمن هذا الإطار. الحجوي الثعالبي واحد من علماء تلك المنطقة إلى عهد قريب، يعني وفاته حوالي 1376 هجرية في هذه الفترة، وكان يشار إليه بالبنان، وله تأليفات مطبوعة، وينسب هذا إلى هذه القبيلة الثعالبة، والثعالبة فرع من الجعافرة، والجعافرة هم من نسل عبد الله ابن جعفر الطيار، الذين أمهم الكبرى العقيلة زينب سلام الله عليها. ربما لم يهتم بنسب عبد الله بن جعفر في سائر القبائل، باعتبار أن إذا إلهم شرف فهو فقط شرف الانتساب إلى الأب جعفر الطيار ابن أبي طالب ابن عبد المطلب، لكن في الجهة الأخرى من كان ينتسب إلى العقيلة زينب عليها السلام من جهة الأم لا ريب أنهم يشعرون بأن بنوع من الانتساب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، باعتبار أن زينب هي بنت فاطمة وفاطمة بنت رسول الله محمد. ومنهم أيضا في مصر، في مصر في الصعيد معروفون كقبيلة كبيرة بعنوان الجعافرة. البعض يقول أن الجعافرة نسبة إلى الإمام جعفر الصادق عليه السلام، ولكن المحققين في كتب الأنساب يقولون لا، هؤلاء انتسابهم إلى عبد الله بن جعفر الطيار، وأمهم الكبرى هي زينب بنت علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليها وعليهم، وإلى الآن هم موجودون. وسبحان الله ما قاله الواقدي ونقله عنه غيره في ملاحظة ملفتة للنظر، قال الواقدي أن الله سبحانه وتعالى عاقب بني أمية ومن شارك في قتل الحسين بأن اندثر نسلهم بالكامل حيث لا يعرف لهم انتساب، أو حتى إذا أهل هؤلاء يعرفون نسبهم يخجلون من أن ينسبوا أنفسهم إلى تلك الأسرة المجرمة. وفي المقابل لم يبقى من نسل الحسين عليه السلام بعد عاشوراء إلا علي بن الحسين عليه السلام فقط. الإمام السجاد عليه السلام هو الوحيد الذي بقي من نسل الحسين عليه السلام، وقد ملئت الأرض من نسل الحسين عليه السلام، فما ترى شخصا لقبه الحسيني إلا نسبة إلى الإمام السجاد عليه السلام، إما عن طريق زيد الشهيد أو عن طريق أحد أولاده الآخرين، المهم يرجع في النسب إلى الإمام السجاد عليه السلام. وكذلك أيضا فيما يرتبط بالعقيلة زينب عليه السلام اللي انت الآن في الجزائر قبيلة شطولها شعرضها، في مصر قبيلة شطولها شعرضها يتشرفون بالانتساب إلى جعفر الطيار وإلى زينب بنت أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليها. يقولون إن العدد والكثرة في أبناء عبد الله بن جعفر هو في علي، علي الذي يذكرون أنه من أبناء السيدة زينب سلام الله عليها، ويذكرون عنه آثارا كبيرة في جوده وسخائه وعطائه، وأنه كان في وقت أمحلت فيه مكة كفل عددا كبيرا من بيوت قريش وزودهم بما يلزم وبما ينبغي لهم من العطاء، حتى قال فيه أحد شعراء في زمان هشام بن عبد الملك مرت سنوات مجحفة بمكة خصوصا، تولى عليها أحدهم يقال له خالد بن الحارث، وهذا كان بالإضافة إلى قحط السماء وجذب السماء، هذا بعد إجا حسب التعبير فوق البيعة، كان ظالما وكان مؤذيا وكان يحتجب الأرزاق وكان، فسميت تلك السنوات بسنيات خالد. السنة أحد التعابير فيها 360-350 يوم، وأيضا تعبير عن الفترة الزمنية المجدبة والمقحطة، وابعث عليهم سنينا كسنين يوسف قبل ما يجي نبي الله يوسف ويدبر إني أرى سبع بقرات عجاف يأكلهن سبع سمان إلى آخر. هذه السنوات المجحفة عندما يستعملون هذا التعبير في اللغة العربية، ابعث عليهم سنينا أو حاربهم بالسنين، يعني السنين المجحفة والمقحطة، وبعضهم يقرأها بفتح السين مو بكسرها. فهذه سنيات خالد كانت عدة سنوات جدا مقحطة جافة مجدبة، وصل الحال بالناس إلى أن يهاجروا من بوادي مكة إلى أطراف بلاد الشام حتى بس يبقوا على قيد الحياة وأن يأكلوا بمقدار ما يبقيهم أحياء. إلى هالدرجة قالوا إن عليا ابن عبد الله ابن جعفر الذي يفترض أنه من أبناء العقيلة زينب عليه السلام جاد بما كان لديه من المال حتى ينقذ هؤلاء هذه البيوت وهذه الأسر، وبذلك شابه جده الأكبر هاشم الذي هشم الفريد لقومه ورجال مكة مسنتون عجاف. فمدح في هذا بشعر هذا يقول، قال أحدهم يمدحه أبا حسن، يقصد علي بن عبد الله، أبا حسن إني رأيتك واصلا لهلك قريش حين غير حالها. وبالتالي هذه الأسرة، هذه العترة، هذه الذرية الهاشمية لها فضل على قريش، هي هالأسرة هاي صاحبة الإيلاف والمواثيق مع الدول الأخرى حتى يحصل الأمان والإطمئنان والشبع والري الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بواسطة هذه الأسرة حتى قبل بعثة نبينا المصطفى محمد. من أبنائها اثنان أو واحد، هذا محل اختلاف تاريخي، ممن استشهد في كربلاء إلى جانب الإمام الحسين عليه السلام وعليهم السلام. فإن المؤرخين يذكرون أن محمدا وعون أبناء عبد الله بن جعفر كان ممن استشهد في كربلاء إلى جانب الحسين عليه السلام، وورد اسمهما وذكرهما في زيارة الناحية المشهورة التي ذكر فيها أسماء شهداء كربلاء وأسماء قتلتهم. عندنا زيارتان تعنون بعنوان زيارة الناحية المقدسة. زيارة الناحية المقدسة اللي تبدأ بالسلام على الأنبياء، وبعد ذلك تبين كيفية الأوضاع في أيام الإمام الحسين عليه السلام والتي دعته إلى النهضة والثورة، ثم تعطف على كيفية مصرع الحسين عليه السلام اللي فيها تعبير فهويت إلى الأرض صريعة تطأك الخيول بحوافرها إلى آخرها، ثم بعد ذلك تعطف على ذكر النساء والسبايا والأسارة، هذه تسمى زيارة الناحية المقدسة. هناك زيارة أخرى أيضا يطلق عليها زيارة الناحية المقدسة، ويحتمل الكثير فيها أنها للإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه، والتي يبدأ فيها مباشرة بالسلام على الشهداء ويبدأ بالسلام على علي الأكبر، السلام عليك يا خير قتيل من خير من نسل من خير نسل جليل، وهكذا يبدأ بذكر الإمام، ذكر الشهيد علي الأكبر، ويذكر قاتله، ثم يعطف على كل واحد من شهداء العترة، من الأنصار فيذكر غالب الأنصار وقتلتهم أيضا يذكرهم. هناك في هذه الزيارة ذكر اسمان من أبناء عبد الله بن جعفر، محمد وعون. بعض المؤرخين يقول كلاهما كان من أبناء العقيلة زينب عليها السلام، وقسم آخر يقول لا، أحدهما وهو عون من أبناء السيدة زينب، والآخر من أبناء امرأة أخرى لعبد الله بن جعفر اسمها الخوصاء. فكلاهما كان شهيدين بين يدي الحسين عليه السلام، وكلاهما له رجز، وكلاهما استشهد، وقاتل هذا يختلف عن قاتل ذاك، مما يفيد مسألة التعدد. لكن الاختلاف في أنه هل أن كليهما كان من أبناء زينب عليها السلام، أو أن عون هو من أبناء زينب والآخر محمد من أبناء امرأة أخرى لعبد الله بن جعفر. الرابع هنا وهو واسمه عباس، لم نعثر في الواقع على ترجمة له، ولكن اسمه مذكور على أنه واحد من أبناء العقيلة زينب عليها السلام، وعندها أيضا أم كلثوم التي حاول معاوية أن يخطبها لابنه يزيد من أجل فيما زعم أن يصلح بين الحيين بني أمية وبني هاشم. يا بخل نلملم هالقضايا هذه كلها ونحل المشاكل فيما بيننا، وذلك بعد شهادة الإمام الحسن المجتبى وقبل شهادة الإمام الحسين عليه السلام. فأرسل إلى مروان بن الحكم أن أخطب من عبد الله بن جعفر ابنته أم كلثوم لابننا يزيد. وسبحان الله، هذا اليزيد حسب التعبير بس شاهر سيفه وحاضر له الزواج من هنا ومن هناك. طيب، وأمهرها ما شاءت من المال، واقضي بذلك ديونهم، وأصلح ما بين الحيين، وننهي الموضوع المشاكل التي كانت بينهما. فجاء مروان بن الحكم وخطب من عبد الله بن جعفر أم كلثوم لابنه يزيد، فقال عبد الله بن جعفر أمرها بيدي خالها الحسين عليه السلام، احنا ما نقدر نتصرف في هذا الأمر. قال له أنت أبوها وأنت وليها وأنت قال وأنت مو أقل من عبد الله، مو أقل من الحسين، يعني أنت ابن جعفر الطيار. قال له لا، لا نمضي أمرا حتى يقول الحسين بن علي. قال له زين، شوف الحسين. قال له الحسين في ينبع، ينبع ذاك الوقت كان فيها آبار ومزارع للإمام علي عليه السلام، استنبطها وأوقفها صدقة. فقال له هذا في ينبع، إلى أن يوصل هنا يحتاج إلى 4-5 أيام وإحنا مستعجلين على القضية. قال له لا، إلى أن يأتي ويرى رأيه. الإمام الحسين لما جاء عليه السلام رفض هذا الأمر، ولكن أراد أن يعلن رفضه أمام الناس. فلما اجتمعوا قام الإمام الحسين، قام مروان وقال أنا وكيل عن فلان في الشام، وقد خطبت فلانة أم كلثوم بنت عبد الله بن جعفر لولده يزيد، ومهرها ما شئتم تقضون به ديونكم، وعلى أن يصلح ما بين الحيين هاشم وأمية. فقام الإمام الحسين عليه السلام وخطب خطبة قوية، وقال أولا ما كان بيننا وبين أمية ليس من أمر الدنيا حتى نحله بالدنيا، وإنما ما بيننا وبينهم هو من الدين. تعالوا صيروا أوادم، صيروا على نهج الله عز وجل، ما عندنا مشكلة وياكم ولا عداوة. ثم مسألة الفلوس حسب التعبير لا تبيعنا ولا تشترينا، ومتى كانت نساؤنا تقضي عنا ديوننا، هذا بالنسبة لنا شيء جديد. انت لا تقول من مهر فلانة اقضوا ديونكم. واشهدوا يا من حضر انني زوجتها بابن عمها، زين، عمها محمد ابن جعفر ابنه انا زوجتها اياه القاسم، فهذه زوجته وقد امهرتها من عندي ضيعتي الفلانية عند بستان الإمام عليه السلام. قال هذا المهر مالهم، وقم يا مروان انصرف، ليس لك عندنا شيء. فمروان طبعا تأثر وقام يشتم وإلى آخره، قال هذا الذي تجده. فهذه أم كلثوم أيضا من بنات العقيلة زينب عليه السلام، هذا ما ذكروه في أمر إنجابها لعبد الله بن جعفر الطيار عليه السلام. بقيت العقيلة زينب بعد رجوعها من الشام كما تعلمون، وذكرنا أنه في مثل هذه الأيام هم في الطريق من الشام إلى كربلاء، وذلك أن يزيد بعدما رأى أن الوضع تغير عليه، زينب خطبت، الإمام السجاد خطب، آخرون التقوا بالركب الحسيني، صار اطلاع حوادث متفرقة. ذاك اللي يقول هبني هذه الجارية، قال له وهبك الله حتفا قاضيا، بل احنا ندري أن هذولا خوارج وديلم من كذا، تبين أنه هذول من أبناء وبنات رسول الله صلى الله عليه وآله، قبحك الله. وهذه الحوادث تكررت، طيب، وحصل ما يشبه الصحوة عند الناس هناك في أن الجريمة التي ارتكبت بقتل الحسين وبتسيير نسائه أصبحت علانية وواضحة عند الناس، الأمر اللي جر بيزيد إلى أن يغلق هذا الملف، وأن ماكو طريق أحسن من أن يسير هؤلاء من جديد وخلص بعد ينتهي الموضوع. فبالفعل اقترح عليهم أن ينصرفوا، وبالفعل هذا الذي كان، حيث يقطعون الطريق إلى أن وصلوا كما تقرؤون وتسمعون في كل سنة، وصلوا في يوم 20 من صفر إلى كربلاء. بقوا في هذا المكان في كربلاء كما ذكروا 3 أيام، ثم بعد ذلك انطلقوا إلى المدينة. يفترض أن في حدود اليوم 4 من شهر ربيع الأول وصلوا إلى بوابة المدينة، حيث خيم الإمام السجاد عليه السلام لبعض الوقت في ظاهر المدينة، وأرسل من ينعى الحسين عليه السلام ومن يخبر أن زين العابدين وثقله وأهله موجودون في ظاهر المدينة، اللي يريد يجي ويعزي. فعلا صار هناك حشد كبير، ثم دخلوا إلى داخل المدينة. زينب عليها السلام أول ما دخلت إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله ذهبت إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وآله، وبعد أن سلمت عليه قالت له يا جداه يا رسول الله إني ناعية إليك أخي الحسين، أنت صاحب العزاء، أنت صاحب المصيبة، أنت صاحب المصيبة هذه إنما تعزى بها. ونقل عنها هذا الشعر المعروف، مدينة جدنا لا تقبلينا، فبالحسرات والأحزان جينا خرجنا منك بالأهلين جمعا رجعنا لا رجال ولا بنين، وظلت بأبي وأمي في تلك البلدة لا تكاد تستقر، يقيمها ألم ذكر الحسين عليه السلام ويقعدها ولا يجعل لها استقرارا ولا قرارا. ذكر المؤرخون أنها مضت إلى ربها وقضت نحبها بعد سنة وأشهر، يعني في شهر رجب، النصف من شهر رجب سنة 62 هجرية، هي الآن في شهر ربيع الأول، استوها واصله سنة 61، احسب دورها سنة 62 في شهر رجب، انتقلت إلى رضوان الله ورحمته راضية باكية حزينة، وهي لا تزال في ما دون العمر اللي يفترض أن تفقد فيه، يعني إذا كانت ولادتها في سنة 7 هجرية كما ذكروا ونحن الآن في سنة 62، أنت عليك أن تعرف إيش قد هذه قد بقيت من العمر صلوات الله وسلامه عليها. فبقيت في هذه المدينة، وجود زينب عليها السلام هو كان مثار لذكر الحسين عليه السلام. لما تسمع أن السجاد عليه السلام يقول: ما نظرت إلى عماتي وأخواتي إلا وذكرت فرارهن في البيداء والنار تشتعل بأطرافهن، فكيف تريدني أن تهدأ أن أهدأ في جواب من طالبه بالهدوء عن البكاء والتسلي. يقول بما معناه أن أنا أشوف قدامي مشهد كربلاء بشكل يومي، في كل يوم أشوف مشهد كربلاء بين عيني، أشوف عمتي أتذكر ما جرى عليها، أرى أختي سكينة أتذكر ما جرى عليها، أرى الأطفال أتذكر ما جرى عليهم، ولا يزال لا يزال جمر المصاب ملتهبا ومتقدا، فكيف تريده أن ينسى. وبطبيعة الحال زينب، إذا كان هذا حال زين العابدين عليه السلام وهو الرجل الجلد، وطبيعة الرجال أكثر قوة في مواجهة المصيبة، فكيف إذا كانت امرأة والمرأة عادة دمعتها سائلة وقلبها متحرك بالحزن، ومو فقط شافت، لا فقدت عليها السلام، فقدت ابنا لها على الأقل، وفقدت إخوتها وأبناء إخوتها، يعني من تلك العترة ماكو واحد إلا وهو ينتسب إلى زينب بنحو من النسب، أبناء أم البنين كلهم إخوة العقيلة زينب عليها السلام. الإمام الحسين عليه السلام واضح، أبناء الإمام الحسن المجتبى هم أبناء إخوتها، وهكذا بالنسبة إلى ابنها صلوات الله وسلامه عليها. فمجرد وجودها كان وجودا يثير ذكرى كربلاء. لا شك ولا ريب أنها عقدت أيضا مجالس في النياحة على الحسين عليه السلام في المدينة المنورة. لما تعقد زينب عليه السلام مجلس العزاء، من الطبيعي أن كل بني هاشم يأتون إليها، من الطبيعي أن الأنصار، نساء الأنصار المتعاطفات مع أهل البيت عليهم السلام، أن شيعة علي عليه السلام ومحبي أهل البيت يأتون إليها. تتصور الآن تسوي لك فاتحة، مع أنه يعني مقامك أنت ومقام من يعمل الفاتحة، مع ذلك يأتي الناس من كل مكان لكي يتعاطفوا معك في أمر هو أمر الله، يعني شخص عمر عمره الطبيعي ثم مات، مع ذلك الناس تأتي إليك لكي تعزيك وتتضامن معك، فكيف إذا كان العدد ذلك العدد الكبير، خمسة كلهم لصلب علي قد أصيبوا، وسبعة لعقيل، وفي رواية من الرواية تقول 17 كلهم ارتكضوا في بطن فاطمة عليها السلام. هذول كلهم قتلوا قتلا وذبحوا ذبحا، والآن زينب تقيم العزاء عليهم. فمن الطبيعي أن الناس يأتون لكي يعزوها ويواسوها. هذا صار بمثابة إعلان اجتماعي عن قضية كربلاء من جديد. عمرو بن سعيد ابن العاص الأموي المعروف بالأشدق، والذي قيل إنه سمي بالأشدق لكثرة ما شتم أمير المؤمنين فأصابته لقوة في فمه، لقوة يعني نوع من الانحراف بحيث شكل فمه تغير. قيل هكذا أنه سبب شدقه أنه كان مائل الشدق لما كان عليه من الشتم لأمير المؤمنين، وهو الذي نقل أن رسول الله صلى الله عليه وآله تنبأ بمجيئه وقال ليرعفن على منبري هذا جبار من جبابرة الأرض. وبالفعل هذا كان في إحدى خطبه، فرعف يعني سال دم أنفه على ذلك المنبر، فتذكر الناس ممن عاصر رسول الله صلى الله عليه وآله هذه الحادثة، وكأنها تريد أن تنعته على لسان رسول الله بأنه جبار من الجبابرة وطاغ من الطواغيت. ويكفي أنه لما رجع ركب الحسين من الشام ودخل المدينة فشمت فيهم وقال عجت نساء بني ربيع عجة كعجيج نسوتنا بيوم الإرنب يوم بيوم بدر. هذا ذاك الآن كيف أسمع هذا العجيج والضجيج والأنين من النساء والبكاء، كيف عليه حالة سادية. ثم بعد ذلك التفت إلى الإمام الحسين عليه إلى الإمام السجاد عليه السلام وقال له يا علي بن الحسين من الغالب؟ فقال إذا أذن المؤذن تعرف من الغالب، يعني إحنا نهضتنا من أجل أن يبقى هذا الأذان وذكر رسول الله وذكر الصلاة. وهكذا مشهور كان بالفجاجة والوقاحة والسوء، وكان يطمع إلى أن يتسلق بسرعة. سبحان الله، هذا لقي مصرع عجيب. سيطول الأمر لكن مختصر ما لا أقول لك. على يد من؟ على يد نفس هذه الأسرة. هذا عمرو بن سعيد الأشدق لما إجى عبد الملك ابن مروان، ذاك شديد وقاسي وهذا هم شديد وقاسي، وهذا بدأ يتآمر عليه. طيب، فذاك استدرجه وقال له تعال مر علينا إلى الشام إلى دمشق، راح نوليك بعض الولايات وما أدري كذا وشي، إلى أن هذا احتاط إلى روحه على قولهم، وجو إياه جماعة مسلحين. فعبد الملك أمر بأنه في كل باب من الأبواب يمنعون جماعة من الدخول، إلى أن بقي وحده. دخل على عبد الملك بن مروان، قام واحد من الحرس قال له أعطيني سيفك. امتنع في بداية الأمر، قال له عبد الملك بن مروان ليش تدخل بسيف على خليفة المسلمين؟ ما تحتاج أنت إلى. فسحبوا منه سيفه ثم قال، وكان مستعد إلى هذه، فقال يا عامر أنا كنت ناذر نذر. سأشوف مثلا هاي الحيل شلون، ويلتزم هؤلاء بالنذر وحرام ومحرام. قال لي أنا كنت ناذر نذر أنه إذا أشوفك ألبسك جامعة من فضة. جامعة هي واحد وسائل التعذيب اللي تغل اليدين إلى العنق بحيث واحد ما يقدر يسوي شيء. قال له لا وكذا. قال له لا هو مجرد نذر، أنا أذبسك إياها وبعدين توكل على الله تمزعها، حتى أنا لا أحنث في نذري، أنا كلش متدين ومتورع ما أبغى يصير علي كفارة النذر، وهي كلها دقائق وكذا. فهذا بعد لبسه إياه. ذاك الوقت هذا عمرو بن سعيد التفت إلى أنه خلص الآن بعد أصبح مقيد، سيفه مو بإيده، اللي جايين وياه كلهم أيضا شنو برا، والآن رح يصير نهايته. فأراد أن يخدع عبد الملك، قال له يا أمير المؤمنين حسب تعبيرهم الله الله أن تخرجني أمام الناس، أنا ما أقدر يشوفوني على هالحالة. فقال له أمكرا وأنت في الحديد، وهذه من الأمثال المشهورة عند العرب، أمكرا وأنت في الحديد، يعني قاعد تخدعني تريدني أطلعك بهالشكل حتى قومك وحراسك يشوفونك ويهجمون؟ لا يا سياف خذ عنقه. أخذ عنقه ضربه ثم ألقى برأسه إلى أنصاره، وألقى وراء ذلك بدر الدراهم، وذولا انشغلوا بلمة الفلوس وتركوا رأس من كانوا يحرسونه يتقاذفونه. شاهد أقول هذا نهايته، مصيره بهالشكل كان، اللي ذاك اليوم يتشمت بهؤلاء واليوم هذا يقطع عنقه ورأسه بهذه الطريقة. فما ربح الدنيا ولا ربح الآخرة. هذا نفسه عمرو بن سعيد بن العاص الأشدق أرسل إلى يزيد بن معاوية أنه هذه زينب بنت علي امرأة جزلة متكلمة فصيحة، وهي تؤلب الناس عليك إن بقيت في المدينة، كل يوم مجلس ضخم والناس يحضرون فتؤلب الناس عليك، فإن شئت فأخرجها من المدينة. وبالفعل الرواية المشهورة أنه أمر يزيد بإخراج زينب عليها السلام من المدينة المنورة. يترتب على مثل هذه الرواية وننهي به الحديث أن يكون القول الأول الذي ذهب إليه بعض العلماء من أن زينب عليها السلام توفيت في المدينة وأنها دفنت في المدينة في البقيع. طيب وين قبرها؟ وين مكانها؟ وين كذا؟ احنا نشوف إذا نساء أقل منها شأنا مع ذلك يصير المكان معروف ويتعاهده الناس بالزيارة ويشير إليه المعصومون. أكو هناك بعض القبور من نساء من النساء المرتبطات بأهل البيت وهن أقل شأنا من السيدة زينب، مع ذلك إلى الآن إلى ساعتنا هذه معروف هذا قبر فلانة وهذا قبر فلانة، فكيف لم يعرف لزينب قبر وهي في هذه المنزلة؟ فهذا مما يضعف هذا القول الذي ذهب إليه بعض العلماء. القول الثاني أنها ذهبت بعدما أخرجت، اختارت الذهاب إلى مصر. مصر كان في ذاك الوقت الوالي مالها مسلمة ابن مخلد الأنصاري. مسلمة ابن مخلد الأنصاري اللي توفي في آخر سنة 62 أيضا، هو من الأنصار من المدينة وكان مرتبط بمعاوية مثل النعمان ابن بشير، فكافأه على ذلك بأن ولاه على مصر وبقي فيها إلى زمان موته وهو آخر سنة 62، يعني بعد أشهر من وفاة العقيلة زينب عليها السلام. فيقولون هناك أيضا هذا مسلم ابن مخلد الأنصاري مهما كان لكن هو من الأنصار، والأنصار حتى من كان مع بني أمية أرق حاشية وألطف تعاملا مع أهل البيت عليهم السلام من الأمويين الأصليين. فأراد أن يخفف عليها قيل إنه استقبلت في القاهرة في قبل أن ذاك الوقت ما كان أكو قاهرة، قاهرة صارت فيما بعد، استقبلت في مصر وبقيت هناك مدة من الزمان وقضت نحبها في النصف من شهر رجب سنة 62 هجرية، وهناك صار قبر إلها ومقام، وإلى الآن موجود مقام وقبر السيدة زينب عليها السلام، والمصريون يعتنون به عناية عظيمة جدا تشابه عناية الشيعة بمشهد الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء، حتى أنه مثلا نذورهم، قضاء حوائجهم، زواجهم ما يصير إلا لازم يروحوا يزوروا السيدة زينب أو حسب تعبيرهم أم هاشم. طيب، هذا مما يعني يذكره قسم من المؤرخين، ولكن يثير البعض من المؤرخين هذا السؤال، أنه في زمان الفاطميين اللي دخلوا إلى مصر سنة 358 هجرية، فعمدوا إلى كل ما يرتبط بأهل البيت من شيء شيدوه وعمروه وأكبروا شأنه، مسجد رأس الحسين شصار، بنوا جامع الكبير، الجامع الأزهر نسبة إلى السيدة الزهراء سلام الله عليها، وهكذا. فكانوا يتتبعون وين ماكو أثر من آثار أهل البيت عليهم السلام شادوه وعمروه وبنوه إن لم يكن مبنيا. بعض المؤرخين يقولون نحن لم نشهد اهتماما بما يرتبط بالعقيلة زينب من مشهد، مثل الاهتمام اللي صار للسيدة نفيسة بنت الحسن، زين، من أحفاد الحسن المجتبى عليه السلام وزوجة ابن الإمام الصادق. سيدة نفيسة من فضليات النساء علما وتقا وهداية من نسل الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، من حفيداته. يقول هناك أعظم قبرها وشيد وإلى آخر أيام الفاطميين، ما حصل نفس الشيء بالنسبة إلى ما ينسب من مقام للسيدة زينب عليها السلام، ويحتملون أنها هذه زينب هي زينب بنت المتوج، وهي من أحفاد الإمام الحسن المجتبى وليست زينب الكبرى. هذا قسم من المؤرخين ينظرون إليه، وبالتالي يستبعدون أن تكون زينب الكبرى هي المدفونة في مصر. الرأي الثالث هو ما هو معروف ومشهور من أنها في راوية دمشق، المنطقة التي تعرف الآن بالسيدة زينب، وأنها عندما أخرجت من المدينة المنورة جاءت إلى هذا المكان، وبعضهم قال إنه ربما كان لدى عبد الله بن جعفر هنا بعض الأملاك أو بعض البساتين أو غير ذلك، فبقيت فيها تحمل ألمها وكمدها وحزنها، وظلت تطوي الأيام، وهي بالإضافة إلى ما كان عليها من الحزن على أخيها هي الآن غريبة. سبحان الله، يعني وين المدينة؟ بلد أجدادي، بلد جدها وأبيها وأمها الزهراء عليها السلام، وبين بلاد الشام التي رأت فيها الذل والهوان والهضيمة، وما شئت فصور وتصور وانظر إلى ما حصل عليها وعليهم في الشام. هو مجرد تذكر هذه الأرض وتذكر ما جرى عليها كفيل بأن يميتها كمدا صلوات الله عليها. كيف وهي بالإضافة إلى ذلك غريبة في هذا المكان لا يؤنسها إلا ذكر أخيها الحسين عليه السلام، وكأني بها في تلك الليالي والأيام تتذكر ما جرى عليها في كربلاء وعلى إخوتها وما جرى عليها في الشام، وتنادي بلسان الحال يمر الليل يمر الليل وقض الليل يا ابن امي يمر الليل وقض الليل يا ابن امي على ذكراك ويطر الفجر وعيوني تراوى لها ملقاك شنو البصر يا ابن امي لا ترجع ولا انساك يعني لا انا اقدر اشوفك مرة اخرى ولا انت ايضا من سوى انما انت حاضر في ذهني شنو البصر يا ابن امي لا ترجع ولا انساك لا هذا القلب ينسى ولا هاي العيون تنام ان كان تريدني انسى يا وبطل النوح ونيني اخذ ذكراك من قلبي واخذ صورتك من عيني ايام الجنت وياك اناغيك وتناغيني يذكرون ان العقيلة زينب عليها السلام لما كانت في صغر سنها نظرت إلى الحسين قد نام وقد صارت عليه الشمس فجاءت تظلله بكفها عن الشمس أيام الجنت وياك أناغيك وتناغيني يا ثغر الرضع وياه الخوة من ثدايا أمي وياه اللي على ملقاه يزول وينجلي همي وياه اللي أشم برداه ريحة والدي وعمي هكذا بقيت بأبي وأمي تحمل آلامها وأحزانها هذه زينب ومن قبل كانت بفنا دارها تحط الرحال أمست اليوم واليتامى عليها يا لقومي تصدقوا الأنذال نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم لا سيما المنظورين ومن أوصانا بالدعاء وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.